لبأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لبأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأحبة في كل مكان، أينما كنتم، أينما تواجدتم في هذا المساء الطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج الابتسامة الجميلة. نلتقي معكم على الخير دائما مساء كل ثلاثاء في الثالثة والربع في دقائق غالية كصحتكم التي ندعو الله تعالى أن يحفظها لكم ولأبنائكم. وهذا البرنامج كما تحدثنا سابقا يتناول جزءا مهما من هذا الجسد الذي هو أمانة بين أيدينا وليس ملكا كما قد يتوهم البعض. ليس ملكا بمعنى أننا مأمورون بالمحافظة عليه واتخاذ كل التدابير التي تحافظ عليه والإسراع إلى تطبيبه في حالة إصابته بالمرض لا قدر الله، عافانا الله وعافاكم. وبرنامجنا اليوم وكل ثلاثاء يتحدث عن الأسنان والعناية بها، وكما قلنا الابتسامة الجميلة تكشف عن أسنان جميلة، والأسنان الجميلة ترسم الابتسامة الجميلة، وإن شاء الله تبقى هذه الابتسامة مرسومة دائما على شفاهكم. أحبائي، والاستكمال جملة من النقاط التي تناولناها سابقا في الحلقة الماضية، معنا على الخط الهاتفي من مدينة القدس سعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين والتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان في القدس. برحب فيك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى.
أهلا بكم وبمستمعي إذاعتكم الحبيبة.
الله يرضى عليك دكتور. احنا تحدثنا عن بعض العادات السيئة اللي بيمارسها الأطفال وتعتبر من الأسباب الرئيسة كما تحدثت لحصول خلل كبير في انتظام الأسنان والفكين، منها عادة مص الإصبع كما ذكرنا أو الشفتين أو اللسان، العض على الشفة السفلى. انتهينا من الحديث عن العض عن الشفة السفلى، وقفنا عند نقطة الدفع اللساني إلى الأمام أثناء البلع. ماذا نعني بالدفع اللساني إلى الأمام أثناء البلع، وما هو تأثيره على الخلل أو عوجاج الأسنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدفع اللساني إلى الأمام أثناء البلع هو البلع الخاطئ. المفروض أنه الإنسان لما يبلع طرف اللسان ما يندفع إلى الأمام بين الأسنان، دافع الأسنان إلى مسلط عليها قوة بشكل مستمر ليدفعها للأمام وبروزها للأمام. طريقة البلع الصحيحة أنه طرف اللسان يلامس المنطقة الأمامية من سقف الحلق مباشرة خلف القواطع العلوية، خلف الأسنان الأمامية العلوية في منطقة سقف الحلق.
نعم.
هاي طريقة البلع الصحيحة. الإنسان يبلع في اليوم خلال 24 ساعة ما بين 1200 ل2000 مرة. إذا الإنسان كان بيبلع بصورة صحيحة، العضلات المضغية عنده بتمارس نشاطاتها بصورة صحيحة، وبالتالي ما في أي تأثير سلبي على الأسنان وعلى الفكين. على العكس من ذلك، عندما الإنسان يكون ببلع بصورة خاطئة، هذا الإنسان يدفع بلسانه إلى الأمام أثناء البلع، أثناء الألفين مرة اللي ببلع فيها في الأربع وعشرين ساعة، وبالتالي في صورة من صورتين للبلع الخاطئ أو للدفع اللساني إلى الأمام أثناء البلع. إما الطفل طبعا بتعود على هاي العادة، راح نحكي شو الأسباب، وبتستمر معاه حتى مع الكبار، يعني بيكون إنسان بالغ وبيبلع بهذه الطريقة لكن ما بيعرف إنه بيبلع بصورة خاطئة.
نعم.
الصورة الأولى من البلع الخاطئ إنه يندفع اللسان للخروج ما بين الأسنان، القواطع العلوية والسفلية، محاول إنه يخرج ما بين الأسنان لكي يلامس الشفتين ولإحكام إغلاق الفم أثناء البلع لإتمام عملية البلع. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية انه اللسان يندفع لملامسة ولدفع القواطع الامامية العلوية فقط محدثا اندفاعها الى الامام. طبعا بشكل عام الصورتين من البلع الخاطئ نتائجهم على الاسنان نتائج سيئة تؤدي الى دفع الاسنان الى الامام، الى بروز الاسنان الى الامام، لانه احنا بشكل مستمر وعلى مدى الوقت الطويل نسلط قوة من داخل الفم لدفع الأسنان لخارج الفم وبروزها إلى الخارج، محدثة أيضا فراغات ما بين الأسنان وبروز ليس فقط الأسنان، بروز المنطقة الأمامية من عظم الفك العلوي.
نعم.
نلاحظ أن اندفاع الأسنان يتبعه اندفاع المنطقة الأمامية من عظم الفك وبروزها، في حالات يكون البروز كبير لدرجة أنه الأطفال أثناء لعبهم في المدارس أول ما بوقع على وجهه أسنانه لأنها بارزة تعرض إلى الكسر، وبتكون هاي الأسنان لسه ما له فترة طويلة مبدلها أسنان دائمية. الصورة الأخرى أو التوابع الأخرى نتائج البلع الخاطئ بالإضافة لاندفاع الأسنان وبروزها بالإضافة لحدوث فراغات ما بين الأسنان والقواطع العلوية والسفلية، عدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية، محدثة ما يسمى بالعضة المفتوحة أو تقوس الأسنان العلوية. في كتير بلاحظوا الناس أنه أطفالهم على مدى الأيام ومع مرور الوقت بروز في الأسنان، يعني بيجي الشكوى الرئيسية الأولى أنه يا دكتور أسنان ابني بتندفع للأمام بشكل مستمر وما بنعرف شو السبب، وما بيمارس عادة مص الأصبع، هم بيفكروا أنه بس عادة مص الأصبع هي اللي بتدفع الأسنان إلى الأمام، وما بينتبهوا على عادة البلع. لما بنفحص الطفل وبنشوف أنه بيبلع بصورة خاطئة الكثير من الأهل بيتفاجئوا لما بيشوفوا، أو أولا أنه بيسمعوا أنه في إشي اسمه بلع خاطئ، ولما بيشوفوا ابنهم بيبلعوا بالصورة هاي. تقوس الأسنان بيكون واضح جدا، لأنه المفروض أنه الابتسامة الطبيعية والأسنان المنتظمة في طرف الأسنان أو القواطع العلوية بتكون مرئية أثناء الإنسان لما بيتحدث مع الآخرين أو أثناء الابتسامة، لكن هؤلاء الناس بصير تقوس عندهم في الأسنان في القواطع العلوية نتيجة لاندفاع الأسنان في عظم الفك ودخولها في عظم الفك، فبصير أكثر من الطول الطبيعي وبتكون متقوسة، وبالتالي ما بتبين أسنانهم أثناء الحديث وأثناء الابتسامة، بيكون المنظر واضح انه في شيء غير طبيعي. الشيء الغير طبيعي هذا الا وهو البلع بصورة خاطئة ادى الى اندفاع الاسنان في عظم الفك وقصرها وحدوث ما يسمى بالعضة المفتوحة. طبعا المفروض انه الطفل اول ما يولد أثناء الرضاعة، كل الأطفال أثناء الرضاعة من الأم بيبلعوا بالصورة هاي، إنه اللسان يندفع إلى الأمام لكي يحدث إحكام إغلاق الفم، لأنه راح يلامس الشفتين فيحكم إغلاق الفم حتى يتمكن من الرضاعة بشكل سلس وسهل، وبتستمر هاي العملية لحد ما ينفطم الطفل. الجزء الأكبر من الأطفال فور الفطام تلقائيا يتحول إلى عادة البلع الصحيحة، ببطل اللسان يندفع إلى الأمام وإنما بصير طرف اللسان يلامس المنطقة الأمامية من سقف الحلق مثل ما حكينا، وهاي بيكون عند الإنسان استمرار في عادة البلع الصحيحة. إلى أنه في نسبة ليست بسيطة من الناس من الأطفال بيكون اتعود على هذا العادة وبيستمر في عادة البلع الخاطئ لحد ما يصير عنده عدم انتظام وبروز في الأسنان وبروز في عظام الفك، ويراجع اختصاص تقويم أسنان لحد ما يكتشف انه في عنده عادة بلع خاطئ وهي السبب في بروز الأسنان، بروز وعدم تناسق الفكين وحصول الظواهر المظاهر اللي احنا حكينا عليها كلها.
نعم. إذن هي عادة تبدأ بالطفل من الرضاعة،
من بعد الولادة مباشرة من أثناء الرضاعة، لكن هي بتكون في هذا العمر شيء طبيعي، لكن إنها بتصير شيء غير طبيعي بعد ما ينفطم الطفل ويستمر في البلع بهاي الصورة الخاطئة.
طب قبل دكتور ما يعني نستذكر سوية كيف الأم بدأت تعرف إنه عند ابنها بلع خاطئ، نتحدث عن أسباب الدفع اللساني أثناء البلع، يعني إيش الأسباب بالضبط اللي ممكن تؤدي لعدم انتظام البلع عند الطفل؟
احنا حكينا انه فور فطام الطفل المفروض انه يتحول الى البلع الصحيح، لكن في نسبة كبيرة منهم بيكونوا اما تعودوا على البلع الخاطئ او في عندهم اسباب اخرى تدفعهم الى انهم يبلعوا بالصورة الخاطئة. من هاي الاسباب وجود العضة المفتوحة. في اطفال بيكون عندهم عضة مفتوحة، طبعا الطفل المفروض انه يفطم في عمر سنتين ونصف، بيكون المفروض اكتمال ظهور الأسنان اللبنية، حكينا في هذا العمر بعمر سنتين ونصف تقريبا. إذا كان الأهل بيستعملوا للطفل لهاية أثناء الرضاعة أو الرضاعة الصناعية، استعمال الأناني الحليب الصناعية، هاي سوف تحدث فتح في العضة، يعني الأسنان أو القواطع العلوية لن تتطابق مع القواطع السفلية بسبب عض الطفل على اللهاية أو على حلمة الأنينة الصناعية. حصول العضة المفتوحة سيدفع اللسان إلى الاندفاع من خلال هاي الفتحة، محاولة الوصول إلى الشفتين لإحكام إغلاق الفم أثناء الأكل وأثناء البلع.
نعم دكتور، بس يعني قبل ما نكمل بعض الأسباب خلينا نتوقف شوي عند موضوع اللهايات. يعني في عندي أنا هنا سؤالين إذا سمحت للدكتور. السؤال الأول إنه طب الأسنان يتحدث عن مخاطر ومحاذير من استخدام اللهايات، بينما طب الأطفال يتحدث أحيانا عن بعض الفوائد
صحيح
لاستخدام الرضاعة الصناعية أو اللهاية اللي هي بتساعد على تزكية الطفل. يعني كيف بدنا نوفق بين ما تتحدث به حضرتك من موضوع بعض المخاطر وبين ما يتحدث فيه طب الأطفال عن وجود بعض الحسنات إذا صح التعبير للهايات؟
طبعا طب الأطفال بتحدثوا عن فائدتها في منع الموت المفاجئ عند الأطفال.
نعم صحيح.
وبيعزوا الموت المفاجئ أو إحدى تفسيرات الموت المفاجئ عند الأطفال، طبعا الطفل بنام فيهوش إشي، بيجوا صحوا أهله بيلاقوه متوفي، بيعزوا هذا الشيء لاختناق الطفل، فبنصحوا باستعمال اللهاية لإبقاء المجرى التنفسي مفتوح عند الطفل وما يحصل عنده اختناق. هذا من ضمن تفسيراتهم لهذه النقطة. احنا بننصح انه اوكي اذا الاهل بدهم يستعملوا هاي اللهاية لعمر اكتمال بزوغ الاسنان اللبنية لعمر سنتين ونصف اقصى حد 3 سنوات، بعد ذلك ما في مخاطر على الطفل، يكون زال الخطر من الناحية هاي عند الطفل، فمباشرة التوقف عن استعمال هاي اللهاية حتى لا تصير عنده عادة الطفل وما يصير عندنا حصول العضة المفتوحة اللي احنا حكينا عليها.
نعم.
هاي النقطة المهمة. اذا الاهل بعد انتظام اكتمال بزوغ الأسنان اللبنية لدى الطفل بعمر سنتين ونصف إلى 3 سنوات، في أطفال بتأخروا لا 3 سنوات، اتوقفوا عن استعمال اللهاية، ما في أي مخاطر، ما في أي احتمال لحصول العضة المفتوحة، وبالتالي يتبعها حصول البلع الخاطئ.
نعم. إذن دكتور احنا متحدث عن بعد 2 سنين ونص إذن في موضوع اللهاية بالتحديد.
صحيح. وهو هذا العمر اللي بيكون اكتمال بزوغ الأسنان اللبنية.
نعم.
عند الطفل الرضيع.
طيب دكتور، يعني الشق الثاني من السؤال، هل كل استخدام للرضاعات الصناعية أو اللهايات لازم يتبع بالضرورة مشكلة فنية في الأسنان؟ ولا يعني هناك طريقة ممكن أنه تتفادى فيها الأم أو الأهل يتفادوا موضوع عوجاج الأسنان أو تأثيرها على أو تأثير اللهايات على الأسنان؟
اللهايات إذا استمر إعطائها اللهاية أو الرضاعة الصناعية بالأنينة إلى ما بعد عمر 2 سنين ونصف، أكيد راح يصير عندهم عضة مفتوحة نتيجة للعض على الحلم الصناعية، ومثل ما حكينا العض بشكل مستمر على الحلم الصناعية سيؤدي إلى دخول الأسنان جزء منها في عظم الفك وقصر طولها وحصول فتحة ما بين الأسنان العلوية والسفلية اللي هي تسمى العضة المفتوحة. هاي شغلة أكيدة. عشان هيك احنا بننصح انه قبل هذا العمر التوقف عن اللهايات، وحكينا في الحلقات السابقة انه ما بننصح بالرضاعة الصناعية الا اذا كنا مجبرين، وحكينا ايش الوسائل اللي نستخدمها، وضروري جدا انه ما نعطي الطفل الحليب في الأنينة اثناء النوم، لأنه راح يصير عند الطفل تسوس للأسنان بشكل جماعي وتسوس مبكر في الأسنان. فإحنا حذرنا من مخاطر الرضاعة الصناعية، ونصيحة أطباء الأسنان واختصاصية تقويم الأسنان الابتعاد قدر الإمكان وعدم تعويض الطفل على الرضاعة الصناعية أو إعطاء الطفل أنينة فيها عصير محلى بالسكر أو استخدام الحليب وإضافة السكر إليه وإعطاء الطفل الأنينة أثناء النوم.
نعم. طب دكتور يعني هل من أسباب أخرى لموضوع الدفع اللساني؟ إحنا بدنا نتحدث يعني تحملنا بدنا نشرح مزيد عنه لأنه هو موضوع غريب شوي.
صحيح.
نعم.
الناس طبعا لما بنحكي لهم عن البلع الخاطئ معظمهم بتفاجئوا بهذا الشيء. السبب الآخر اللي هو عادة مص الأصبع. الطفل لما بمص أصبعه يؤدي لبروز الأسنان إلى الأمام وحصول العضة المفتوحة. العضة المفتوحة هي سبب رئيسي للدفع اللساني إلى الأمام أثناء البلع. فحكينا احنا في الحلقة الماضية عن عادة مص الأصبع ومخاطرها على انتظام الأسنان وعلى تناسق الفكين، ومن ضمن الأسباب قلنا أنها بتعمل على حصول فتح في العضة أو ما يسمى بالعضة المفتوحة، وبالتالي تلقائيا طول ما أنه في عضة مفتوحة، طول ما أنه الأسنان الأمامية العلوية ما بتتطابق مع الأسنان السفلية، اللسان سوف يخترق هاي الفتحة محاولا الوصول إلى الشفتين لإحكام الإغلاق والبلع بصورة سلسة وسهلة عند الطفل. لعلاج اللي سنأتي أنه من ضمن طرق علاج الدفع اللساني أثناء البلع،
نعم،
إغلاق العضة المفتوحة، لأنه طول ما في عضة مفتوحة لن يتوقف الطفل عن البلع بصورة خاطئة.
يا ريت يا دكتور تعيد لنا معنى العضة المفتوحة كمان مرة، معلش لأنه زي ما حكيت لك الموضوع شوي غريب وحتى المصطلحات المستخدمة كمان غريبة يعني.
صحيح.
نعم.
العضة المفتوحة اللي هي عدم تطابق أو تلامس الأسنان الأمامية العلوية مع الأسنان الأمامية السفلية أو القواطع العلوية مع القواطع السفلية، ابتعادها. يعني لما إحنا بنشوف مثلا نفحص أسنان أطفالنا نخليه مثلا يسكر على الطواحين،
نعم،
بنلاحظ أنه الأسنان الأمامية العلوية ما بتتطابق مع الأسنان السفلية.
يعني هو الحالة الطبيعية تطابقها تماما،
تطابقها هذا شيء طبيعي، أنه لما يكون عندنا انتظام في الأسنان وتناسق في الفكين المفروض أنه القواطع الأمامية العلوية بتكون أيضا بتغطي على القواطع السفلية،
نعم،
مش بس بتتطابق معها وإنما بتغطيها، بتكون أطول منها بمقدار 2 إلى 3 ملي، هذا الشيء الطبيعي. وبتكون المفروض أنه القواطع الأمامية العلوية بعيدة عن القواطع السفلية جايب أمامها تقريبا 2 ملي، هذا الشيء الطبيعي. العلاقة الصحيحة ما بين القواطع العلوية والقواطع السفلية أنه من ناحية الطول تكون القواطع العلوية بتغطيها وأطول منها تقريبا 2 ملي، ومن ناحية العرض بتكون القواطع الأمامية العلوية جاية إلى الأمام بتقريبا بمقدار 2 ملي أمام القواطع السفلية. هذه العلاقة الصحيحة ما بين القواطع أو بشكل عام الأسنان الأمامية العلوية مع الأسنان السفلية. هلأ أي شيء عكس هذا الكلام بيكون في خلل في انتظام الأسنان،
بيكون في عنا حاجة اسمها العضة المفتوحة.
العضة المفتوحة بيكون واضح أنه الأسنان القواطع العلوية لا تتطابق بل بعيدة، وأمرات بتكون القواطع العلوية بتبعد بمقدار ملي أو 2 أو 3 أو أكثر، وفي حالات اللي بيكون الطفل بمص أصبعه بيكون تقوس حتى ليس فقط الأسنان بعيدة وإنما الفك أيضا مقدمة الفك العلوي داخل جاي باتجاه الأعلى، يعني بعيدة عن مكانها الصحيح، يعني الاندفاع حصل ليس فقط في الأسنان في القواطع وإنما في مقدمة الفك العلوي أيضا، التأثير حصل في عظم الفك أيضا. الأطفال اللي بيبلعوا بصورة خاطئة وبمارسوا هاي العادة بصورة مكثفة أيضا بيكون عندهم ما يشبه عادة مص الأصبع، القواطع العلوية بعيدة جدا جاي بشكل متقوس عاملة بصورة واضحة، بتكون واضحة للعيان العضة المفتوحة، فتحة كبيرة ما بين القواطع العلوية والسفلية، وأيضا التأثير بيكون وصل أيضا إلى الفك. والمفروض إحنا حكينا العلاقة ما بين الأسنان العلوية والسفلية التطابق، بيكون العضة المفتوحة في حالات حادة جدا وشديدة جدا الأسنان بتبدأ من الطواحين ما بتتطابق، في حالات كثيرة إنه الابتعاد الأسنان العلوية عن السفلية يبدأ من الطواحين الخلفية، يعني لدرجة انه قديش تأثير اللسان وتأثير عادة مص الأصبع تأثير كثير كبير على الأسنان وبتبعدها عن بعض لدرجة كبيرة. في الحالة هاي بيكون العضة المفتوحة واصلة إلى الطواحين الخلفية.
نعم. هل من أسباب أخرى دكتور لموضوع البلع أو اندفاع اللسان أو أثناء البلع؟
من ضمن الأسباب الأخرى أيضا وجود حساسية عند الأطفال أو احتقان في الأنف أو انسداد في المجرى التنفس العلوي مما يدفع الطفل إلى التنفس عن طريق الفم، وهذه من ضمن عادات سيئة أخرى سنتحدث عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. الطفل لما بتنفس من فمه وخاصة بالليل أثناء النوم يصبح اللسان في أسفل الفم وبالتالي يؤدي إلى الاندفاع إلى الأمام أثناء البلع. وجود لحميات أو لوز حجمها كبير أكبر من الحجم الطبيعي، وهي كلها أيضا تؤدي إلى تنفس الطفل بصورة غير صحيحة عن طريق الفم. في حالات بيكون كبر حجم اللسان، هذا شيء طبيعي إنه الطفل ما بيقدر يبلع بصورة صحيحة،
هذا نعتبر أمر خلقي، إحنا
أمر خلقي وبحاجة لعلاج جراحي يعني بيكون حتى نحل المشكلة من جذورها. وفي حالات بيكون بنسميه اللسان المربوط، بيكون اللسان عادة اللسان بيرتبط بأرضية الفم برباط يصل ما بين أرضية الفم واللسان. هذا شيء طبيعي، لكن الرباط بيكون بيسمح لحركة اللسان بشكل طبيعي إنه يتحرك ويمتد إلى الأمام أو إلى الأعلى. في حالات بيكون هذا الرباط موصول بحيث انه بحاجة الى قص شيء عند طبيب الاسنان او عند جراح حتى نعطي للسان حرية الحركة، بيكون هذا الرباط محكم عند الطفل، يعني اللسان اسفل اللسان ملتصق مع ارضية الفم لا يتيح للطفل البلع بصورة صحيحة او الحديث ايضا بصورة صحيحة، وبالتالي بحاجة إلى قص لعلاج هذه المشكلة وجعل الرباط إعادة الرباط إلى وضعه الطبيعي ومنع الطفل من البلع بصورة خاطئة، لأنه اللسان المربوط لن يستطيع الطفل أنه يخلي طرف اللسان يلامس المنطقة الأمامية من سقف الحلق ويبلع بصورة صحيحة، بل على العكس الأسهل له أنه يدفعه إلى الأمام ويبلع بصورة خاطئة وبالتالي يستمر على هاي العادة لحد ما احنا نزيل السبب الرئيسي اللي احنا حكينا عنه.
نعم. دكتور انا في سؤال عندي بس بتعلق بموضوع الاحتقان في الانف، لانه هذا كثير بيحدث عند الاطفال بسبب الجو والانفلونزا وغيرها، انه يعني يكفي لمرة واحدة انه يصير في احتقان عشان يصير في دفع لساني اثناء البلع، ولا تراكمات يعني اكثر من مرة؟
لا، الاحتقان اللي بيصير بسبب الانفلونزا او نزلات البرد والرشح هذه ما بتأثر، لانه هاي تأثيرها مؤقت. الاحتقان اللي احنا بنقصد فيه اللي بيكون عند الطفل حساسية مزمنة وبالتالي صار في نمو وسماكة في بطانة الانف لا تتيح للطفل التنفس بشكل طبيعي. يعني الاطفال هدول اللي بتنفسوا بشكل دائم من الفم وليس فقط أثناء نزلات البرد والرشح،
نعم،
التنفس الدائم نتيجة لإما احتقان أو حساسية أو وجود لحمية عند الطفل حجمها كبير أو لوز حجمه كبير أو انحراف حتى في الوتيرة الأنفية، كلها سنأتي على ذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله. هاي تمنع الطفل من التنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف، وبالتالي تنفسه الطفل دائما بيكون عن طريق الفم، وفي أحيان كثيرة بيكون بصاحب هذا الشيء الشخير أنه الأهل بينتبهوا أنه الطفل هم ما بينام إلا وهو بشخر وبصوت عالي. هاي يعني جرس إنذار للأهل أنه الطفل عنده مشكلة في المجرى التنفسي، في انسداد في المجرى التنفسي يمنعه من التنفس بصورة صحيحة عن طريق الأنف، وبالتالي أيضا يصاحب هاي العادات الشخير، ومن توابع هاي التنفس أيضا سيصبح عادة البلع عند الطفل عادة خاطئة سيؤدي أيضا إلى حصول توابعها على الأسنان وعلى الفكين.
نعم، بارك الله فيك دكتور. طب يعني بعد الحديث عن أسباب الدفع اللساني وانت أسهبت فيها مشكورا دكتور، لأنه زي ما قلت لك هذا موضوع غريب ربما وغير ملاحظ عند الأهل، يعني هل من طريقة أو خلنا نذكر إخوة المستمعين بالطريقة اللي ممكن تتعرف فيها الأم أو الأهل على أنه الابنهم أو بنتهم في عنده مشكلة اسمها الدفع اللساني أثناء البلع؟ نشرحها بشكل سريع.
فحص عادي، يعني أنه الإنسان يشوف ابنه كيف يبلع، ولما يبلع ابنه يسأله طرف لسانك وين بلامس؟ بلامس الأسنان. وإذا كان الطفل يعني يفتح فم طفله ويشوفه كيف يبلع يقول له ابلع. أثناء البلع هل اللسان يندفع ما بين القواطع العلوية والسفلية؟ بيكون واضح انه في عضة مفتوحة، الفتحة موجودة بشكل كبير بشكل واضح، واللسان بيخترقها وبيطلع منها، هاي واضحة. او انه الطفل لما بيبلع طرف لسانه بلامس المنطقة الأمامية من سقف الحال، او على العكس ذلك بلامس الأسنان او القواطع العلوية. يعني حكينا في صورتين للبلع الخاطئ، اما انه يخترق ما بين الاسنان او انه يلامس المنطقه الاسنان العلويه فقط. فبيكون واضح اثناء بلعه اثناء الفحص انه اما بيخترق القواطع العلويه والسفليه من منطقه الفتحه الموجوده بين القواطع هاي، او انه يلامس بشكل مستمر كل ما بنشوفه ببلع بيلامس المنطقه منطقه الاسنان والقواطع العلويه. هون بيكون الطفل ببلع بصوره خاطئه.
نعم.
العلاج بالنسبة للأطفال بيختلف عن الكبار.
بالنسبة للعلاج الدفع اللساني أنت تقصد؟
أنا بحكي عن الدفع اللساني، صحيح.
نعم.
بالنسبة للكبار بنحكي له كيف البلع الصحيح، بنخليه يحط طرف لسانه في المنطقة الأمامية من سقف الحل، وبنقول له لازم تبلع ولسانك بلامس المنطقة هاي، بنخلي اللسان يلامس المنطقة هاي، وبنخليه يسكر على طواحينه، ونخليه يبلع ولسانه موجود في المنطقة الأمامية من سقف الحل. طبعا في البداية هذا الإنسان راح يواجه صعوبة في البلع لأنه له سنين طويلة بيبلع بصورة خاطئة، لكن بنواجهه أنه يعمل تمرين كل ساعة يبلع بهاي الصورة 10 مرات حتى العضلات المضغية تتعود على طريقة البلع الصحيحة. وبالتالي بتصير بالنسبة له أسهل وأسلس. هاي نقطة أولى. بالنسبة للأطفال صعب عليهم أنهم يبلعوا بهذه الصورة ويتعودوا، لأنه الإنسان ليس فقط يجب أنه يبلع بهذه الصورة عند التمرين، لازم يعود نفسه ويكيف نفسه أنه هذه تصير عادة البلع المتبعة عنده بشكل طبيعي، لما بده يبلع ريقه، لما بده يأكل، لما بده يشرب. هاي العادة لازم تكون العادة المتبعة، ينسى العادة الخاطئة ويعود نفسه بالتذكر دائما. أو إذا كان أطفال صغار بنخلي أهليهم يذكروهم كل ساعة 10 مرات يسوي التمارين، ويحاول يشوفوهم أنه أثناء الأكل وأثناء الشرب بيبلعوا بهذه الصورة الصحيحة اللي إحنا بنحكي عليها. مثل ما حكينا أنه في جهاز كابح للعادات السيئة وجهاز كابح لعادة مص الأصبع، هناك جهاز شبيه بجهاز كابح عادة مص الأصبع يستخدم لمنع الاستمرار في عادة البلع الخاطئ لتعويد الطفل على البلع الصحيح. تحدثنا قلنا أنه طول ما أنه في عضة مفتوحة اللسان سيخترق هاي الفتحة وستستمر العادة لدى الطفل، وعلى العكس ستزداد مع مرور الوقت، لأنه كل ما بده يخترق اللسان الفتحة الموجودة ستتسع هاي الفتحة وتزداد المشكلة أكبر، بيزداد تقوس الأسنان واندفاعهم للأمام. يجب تعويد الطفل على البلع الصحيح أو بصورة صحيحة مع توقفه عن البلع بهاي الصورة حتى ترجع الأسنان إلى التطابق شيئا فشيئا. احنا حكينا في الحلقات الماضية أو في الحلقة الأسبوع الماضي أنه إذا الطفل توقف عن عادة مص الأصبع قبل تبديل الأسنان في عمر 5 سنوات أو 4 سنوات، اي خلل صار على الاسنان اللبنيه وعلى الفكين يمكن انه يتعالج بشكل تلقائي منه لحاله دون تدخل اختصاصي تقويم اسنان ودون استخدام اجهزه تقويم لتعديل الخلل اللي صار. نفس الشيء بالنسبه للبلع الخاطئ، الطفل يجب استخدام جهاز كابح عاده البلع الخاطئ في عمر 4 سنوات أو 5 سنوات. طبعا بتكون هون المهمه اصعب مع الطفل. هذا الجهاز بشكل حاجز بمنع اللسان من الاندفاع إلى الأمام واختراق الفتحة اللي موجودة ما بين الأسنان. في الفترة هاي إذا بطل اللسان يخترق بسبب وجود الجهاز وجود الحاجز، تبدأ الأسنان بالعودة إلى وضعها الصحيح. الأسنان اللي صار فيها قصر أو تقوست ترجع تنمو في وضعها صحيح، ترجع بتغطي الأسنان بالقواطع العلوية على الأسنان السفلية وبتقعد في مكانها الصحيح، وحتى عظم الفك بيرجع إلى الوضع الصحيح. وإحنا بنذكر المستمعين قلنا إنه في عاملين في فم الطفل أو الإنسان إما يؤديان إلى تعديل الأسنان ووضعها وضع الأسنان والفكين في مكانهم الصحيح، أو تؤدي إلى حدوث خلل. قلنا اللسان إذا الطفل ما بيبلع صح راح يؤدي إلى دفع الأسنان من داخل الفم باتجاه الخارج، وعلى العكس اللي هي الشفة الشفتين بشكل عام والشفة العليا بشكل خاص تؤدي عضلاتها إلى دفع الأسنان اللي برزت وطلعت عن إطارها الصحيح، تؤدي إلى دفعها ووضعها في مكانها الصحيح.
نعم.
فهنا مع استخدام جهاز الكابح للبلع الخاطئ الأسنان ستعود إلى النمو، الشفة ستعمل على دفع الأسنان البارزة ومنطقة الفك اللي اندفعت إلى الأمام ستعيدها إلى وضعها الصحيح. هذا كله إمتى؟ إذا إحنا استخدمنا الجهاز في وقته المناسب، ألا وهو في عمر 4 إلى 5 سنوات، لأنه تحدثنا أنه في عمر 6 سنوات يبدأ الطفل في تبديل القواطع اللبنية وظهور القواطع الدائمية.
نعم.
الخلل عادة لما بصير في القواطع الدائمية صعب أنه يتعدل لحاله، يحتاج الطفل بعد ذلك بالإضافة إلى جهاز كابح البلع الخاطئ إلى أجهزة تقويم للفكين العلوي والسفلي لكي نعيد تنظيم الأسنان وتناسق الفكين باستخدام أجهزة التقويم.
نعم بارك الله فيك دكتور. طب أنا بدي أستاذن أستاذ الأخوة المستمعين بفاصل قصير ونرجع إن شاء الله بنكمل وعشان نستقبل أسئلة الأخوة المستمعين. فاصل قصير ونواصل فلا تذهبوا بعيدا.
بصحة وأحلى ابتسامة
لبأس علي وألف سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
سلامتك سلامتك وربي معاك، وبدعي بفضله يتمم شفاك.
لا بأس عليك وألف سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك وألف سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ونتابع معكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الابتسامة الجميلة ومع ضيفنا هو الدكتور ناصر الخياط معنا من القدس. مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
مرحبا بكم
حياك الله. وبذكركم أخوة المستمعين أنه بإمكانكم أن تتوجه بأسئلتكم لسعادة الدكتور على هواتف البرنامج 09-233-10-10 و 05-99-15-10-10، وممكنكم كمان تشاركون على صفحة الإذاعة الفيسبوك. طب دكتور رحنا نتابع موضوع البلع أو الدفع اللساني أثناء البلع، هل من نصائح يعني بتوجهها للأخوة المستمعين في بخصوص هذا الموضوع؟
النصيحة الأولى أنه الأهل إذا لاحظوا أي تقوس في أسنان الطفل أو بروزها إلى الأمام يجب فحص البلع لدى الطفل. إذا لاحظوا أنه عند الطفل أنه ما بلفظ بعض الأحرف بصورة صحيحة، أنه بقرط أثناء الحديث وخاصة في أحرف السين والشين، لأنه هدول الحرفين يلفظان بصورة صحيحة إذا كان في عنا انتظام في الأسنان، القواطع العلوية بتتطابق بصورة صحيحة مع القواطع السفلية. لكن إذا صار عنا العضة المفتوحة أو بروز في الأسنان أو حصول فراغات في الأسنان، بنلاحظ أنه في خطأ أثناء لفظ هذان الحرفان السين والشين بصورة خاصة، وبالتالي على الأهل أنهم يبحثوا عن السبب ليش الطفل ما بلفظ الأحرف بصورة صحيحة، ليش الطفل بيقرط، ويفحصوا البلع. ومثل ما حكينا اللي هي الزيارات الدورية لطبيب الأسنان وزيارة اختصاص تقويم الأسنان في عمر 8 سنوات لفحص روتيني، في كثير من الأهل لما بيجيبوا الطفل بهذا العمر بتفاجأوا انه في المشاكل اللي احنا بنحكي عليها للمرة الاولى، بيسمعوا بحصول هاي المشاكل للمرة الاولى، بيسمعوا بشغلة البلع الخاطئ او حتى التنفس عن طريق الفم. النقطة اللي انا بدي اكد عليها كمان انه في كتير من الاطفال بيكون عندهم بروز في الاسنان وبروز في الفك وعندهم العضة المفتوحة، بتم علاجهم من قبل أطباء الأسنان، وهي نصيحة أيضا نقدمها لزملائنا أطباء الأسنان واختصاصيين التقويم، أنه أثناء العلاج أيضا مهم جدا الكشف عن السبب اللي أدى إلى حصول هاي المشكلة، لأنه في كثير من الحالات بعد علاج التقويم للطفل إذا كانت الأسنان بارزة أو في عضة مفتوحة أو في عنا عدم تناسق في الفكين، بيتم التركيز بس على حل المشكلة الموجودة وعدم الانتباه للسبب اللي دفع الأسنان والفكين إلى حصول عدم الانتظام فيهم وعدم التناسق في الفكين أيضا. المشكلة أنه بعد الانتهاء من علاج التقويم ستعود الأسنان إلى سابق عهدها، ستعود إلى البروز شيئا فشيئا، بصير عندنا انتكاسة في العلاج، تراجع في العلاج وعودة المشكلة التقويمية السابقة. بالكشف عن السبب بنلاحظ انه كان عند الطفل عادة بلع خاطئ، وهي كثير ما بتحصل، انتكاس في العلاج وفقدان التكاليف والمعاناة اللي بمر فيها الطفل لسنوات عديدة اثناء العلاج، بتفاجأ الاهل بتفاجأ الطفل انه ما تم علاج المشكلة من جذورها. في نقطة مهمة جدا بنأكد على الاهل ايضا اللي بيعالجوا أطفالهم تقويميا، أنه يهتموا بنصائح طبيب الأسنان واختصاص تقويم الأسنان، لأنه في كثير من الأطفال بيتم توجيههم لعادة البلع الصحيحة، بيتم الكشف على الطفل وملاحظة أنه بروز أسنانه، حصول عضة مفتوحة وعدم تناسق في الفكين وبروز في الفك أيضا سببه أنه الطفل بيبلع بصورة خاطئة. ومن البداية بتم نصيحة الطفل والأهل أنه يجب على الطفل أنه يبلع بصورة صحيحة، الطفل بحاجة لعلاج تقويمي. لكن إذا الطفل ما سمع نصائح الطبيب المعالج وما التزم فيها وما عود نفسه أنه يبلع بصورة صحيحة، تجاهل التعليمات هاي والنصائح هاي، غالبا الفشل هو نتيجة عدم الالتزام بنصائح الطبيب، انتكاسة في العلاج، عودة بروز الأسنان وعودة بروز الفك وفراغات ما بين الأسنان، عودة المشكلة الرئيسية إلى سابق عهدها.
نعم. هل من نصائح أخرى دكتور؟
هي النصيحة اللي احنا بنحكي عليها، إما فحص الأطفال من قبل الأهل، الانتباه للأطفال، هاي نقطة مهمة جدا. والنقطة المهمة جدا عدم الاستهانة بالفحص الدوري عند طبيب الأسنان وعند اختصاص تقويم الأسنان. الكاشف المبكر عن أي مشكلة كفيل بأنه يحلها بأبسط الوسائل. مهم جدا أنه يصير في عنا وعي ومفهوم أنه إحنا نأخذ أطفالنا مش لما طفل يصير يشكي ويعاني وما ينامش هذيك الليلة وما ينيمش أهله لأنه في عنده مشكلة، صار عنده تسوس أو الطحونة صار فيها التهاب أدت إلى الورم، وهذا الشيء راح يدفعنا إلى التوجه للطبيب الأسنان. بدنا يعني أن نوصل لقناعة أن الفحص الدوري والأخذ بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الأسنان قبل ما أنه يصير عندنا مشكلة. يعني مثل المثل العربي اللي بيقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. مهم جدا أخذ الأطفال إلى اختصاص تقويم الأسنان في عمر 8 سنوات. هذا العمر مهم جدا، كفيل بأنه يحل مشاكل كبرى بأبسط الوسائل. قلنا إذا الطفل ببلع بصورة خاطئة، الكشف المبكر في قبل هذا العمر أيضا في عمر 4 أو 5 سنوات، إذا الأهل بلاحظوا في بروز في أسنان الطفل وعدم تطابقها، أنه يأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وبالأهمية المطلوبة وتوجه لاختصاص تقويم الأسنان، لأنه في مشكلة عند الطفل يجب الانتباه إلها وإيقافها قبل ما أنه تتفاقم المشكلة. استخدام الجهاز كابح العادات السيئة هذا لبعض الوقت وبتكاليف بسيطة أفضل من استخدامه بعد عدة سنوات مع استخدام أجهزة تقويمية معقدة باهظة ومكلفة
ولسنوات
طويلة ومع تقييد أكل الطفل لسنوات طويلة، وفي النهاية إذا ما التزم بتعليمات الطبيب المعالج ستكون تسوس كل الأسنان والتهابات حادة في اللثة هي المحصلة لهذا الشيء.
نعم، معنا الأخ أبو بهاء من القدس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
حياك الله أخ بهاء، تفضل.
شكرا كثير على البرنامج هذا، أنا كنت معكم الأسبوع اللي فات.
حياك الله.
وسألت بالنسبة للعادة السيئة في مصر للسان.
نعم.
أنا ضد اللهاية اللي هو البذل الكذاب.
نعم.
فمنعت الطفل عندي من أنه يستعمل اللهاية. نعم. بس هو سهالي وصار ينص لسانه، يعني إذا بدك تعطيني اللهاية أنا بدبر حالي. هلا هون مصر لسان إنه حكيت معك الأسبوع اللي فات وقلت إنه في جهاز على العادة السيئة هذه.
نعم.
هل فيها هذه العادة السيئة إنه إذا حطيت الجهاز هذا بأثر على الولد بتقبله بتقبلوش؟
إن شاء الله تسمع من الدكتور خبها.
شكرا.
خليك معنا. نعم، سؤال أخبها دكتور من القدس، بتحدث عن عادة مص اللسان، وهل هناك تأثيرات حقيقية على الطفل من استخدام الجهاز اللي هو جهاز كبح العادات السيئة؟
طبعا ما فيش أي تأثير سلبي على الطفل. احنا إذا عم نحكي عن جهاز اللي هو البلع الخاطئ.
نعم.
الجهاز هذا التأثير السلبي المؤقت اللي راح يكون لفترة زمنية مؤقتة.
احنا نتحدث عن البلع الخاطئ.
البلع الخاطئ
لأنه هو سؤاله عن مص اللسان لأنه كان معنا في الحلقة الماضية. نعم.
ما هو احنا هلا بدنا نميز بين جهازين، جهاز اللي هو كابح عادات البلع الخاطئ لأنه هذا بميزه عن جهاز كابح عادة مص الأصبع، بيكون أطول شوي.
نعم.
جهاز كابح عادة مص الأصبع ما إلوش أي تأثير سلبي على الطفل. هذا الجهاز كابح عادة البلع الخاطئ التأثير السلبي الوحيد اللي بتقبلهوش الأطفال في البداية أنه بيخليهم يقرطوا. ليش؟ لأنه هذا بيشكل حاجز على اللسان، بيمنع اللسان لفترة مؤقتة أنه يتقدم إلى الأمام حتى ما يجي يخترق المنطقة اللي احنا حكينا عليها العضة المفتوحة.
نعم.
حتى يتم إغلاق هذه العضة ويتم تعويده هذا الجهاز. كمان بذكر الطفل أنه أنت لازم تسوي التمارين اللي احنا حكينا عليها مرة كل 10 مرات كل ساعة، وبالتالي فوائده كتير أكبر من التأثير السلبي اللي احنا بنحكي عليه. التأثير السلبي الوحيد أنه بخلي الطفل يقرط في البداية، فور تعود الطفل على البلع الصحيح وإغلاق الفتحة اللي صارت عندهم وسميناها العضة المفتوحة، بتم إزالة الجهاز وبرجع الطفل يتحدث، أو في منهم بيكون أنه بصير يقرط لفترة أول عدة أيام من وضع الجهاز، وبعد هيك بيعتاد على الجهاز وبصير يتحدث بصورة سليمة.
نعم، شكرا دكتور، بارك الله فيك. معنا الأخت أميرة من داخل خط الأخضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام الله، تفضل أخت أميرة.
أنا حابة أسأل بالنسبة للجهاز اللي سمعت عنه، إحنا في 48 يعني أول مرة بسمع بالجهاز هذا. أنا عندي قريبة عمرها 5 سنين معاقة، دائما بتحط أصابعها في ثمها، حاولنا بكل الطرق يعني من مواد نحطها على إيديها أو لبسها جلابات، يعني ما ساعدش هذا الإشي.
نعم.
حابة أعرف شو هذا الجهاز بالذات، من وين نقدر نشتري، وهل هو بيأثر يعني على بنت معاقة يعني؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة، خليكي معنا أخت أميرة.
طيب
تابعي معنا أختي. نعم، أخت تالة من رام الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي تالة.
شكرا على هذا البرنامج اللي مسويينه.
اهلا بك.
بقدر اسال الدكتور؟
تفضلي تالا. قديش عمرك يا تالا؟
12
سنه. اهلا بك يا تالا، تفضلي.
لاي عمر لازم نحط التقويم؟
يعني من
الاسنان،
من اي عمر بيبدا التقويم؟
اه.
طيب يا تالا ماشي، بتابعي معانا؟
نعم
تابعي معانا، بتسمع الجواب ان شاء الله.
حرام انه نلبسه ولا لا؟
هذا حرام وحلال من تسأل الشيخ عنه. مش تخصصنا. طيب ماشي يا تالا تابعينا. الأخت أميرة من داخل الخط الأخضر بتسأل عن جهاز كبح العادات، إنها أول مرة بتسمع فيه. في عندها بنت معاقة عمرها 5 سنوات، تسأل إنه كيف ممكن تحصل عليه، وهل بيأثر على بنت معاقة ولا لا؟
هذا الجهاز، هي إذا بتتوجه لعيادة تقويم أسنان، اختصاص تقويم أسنان، أكيد راح ينصحها فيه. يعني هذا الجهاز معروف عند اختصاصي تقويم الأسنان، وعند الناس اللي سبق أنه كان عندهم عادات سيئة وتم علاجهم باستخدام هاي الأجهزة. بإمكانها علاج هاي الطفلة عمرها 5 سنوات حتى ما تزيد المشكلة عندها، لأنه احنا حكينا هذا الوقف عمر 5 سنوات بالإمكان أي خلل صار عند الطفلة هاي، وهي طبعا الطفلة معاقة، لكن وجود هذا الجهاز سيمنع استمرار مص الأصبع لدى هذه الطفلة، وأي تأثير على الأسنان وعلى الفكين سوف يبدأ بالتعديل بشكل تلقائي، لأنه حكينا في هذا العمر قبل تبديل الأسنان بإمكان الجهاز ومنع استمرار العادة أنه يعيد وضع الأسنان والفكين إلى سابق عهدهم، الوضع المنتظم كيف كانوا قبل استمرار بها أو قبل ممارسة هذه العادة.
نعم، إذا بتنصحها بتتوجه لأي عيادة تقويم أسنان ممكن تحصل
عيادة على هذا اختصاص تقويم أسنان عندهم في البلد يتوجهوا له.
نعم.
وبإمكانه أنه يضع لهم هذا الجهاز،
وما في تأثيرات سلبية على
ما في أي تأثيرات سلبية، لأنه هي الطفلة معاقة، بس هذا الجهاز رح يكون ثابت.
نعم،
رح يكون ثابت على الطواحين، وبالتالي ما في أي خوف يعني.
نعم. سؤال الأمورة تالا من رام الله، بتحكي من أي عمر ممكن حط هو جهاز تقويم الأسنان؟
بالنسبة لعمر بدء العلاج التقويمي مهم جدا أنه نعرف شو السبب. بالنسبة طبعا مشاكل تقويم الأسنان حكينا في الحلقات السابقة أنه إما عدم انتظام في الأسنان، بروز في الأسنان، تزاحم في الأسنان أو فراغات في الأسنان، وإما عدم انتظام في عظام الفك. إذا كان في عنا نمو متسارع في أحد الفكين في العظم وليس في الأسنان، أو قصر وبطء في نمو أحد الفكين، هون العلاج بيختلف. إذا كان المشكلة في الأسنان، تزاحم، بروز، فراغات، تراكم في الأسنان، العلاج بيكون في أي عمر؟ بعد عمر 12 أو 13 سنة، بعد اكتمال ظهور الأسنان الدائمية، بعد اكتمال تبديل الأسنان، بإمكان هذا الشخص أنه يعمل علاج تقويم حتى لعمر 60-70 سنة إذا كان الأسنان قوية واللثة سليمة عند هذا الشخص. إذا كان المشكلة تكمن في عظام الفك، في نمو متسارع، بدنا نبطئ النمو هذا باستخدام جهاز بيكبح النمو، بربط مثلا الفك مع مؤخرة الرأس، هذا الجهاز يجب استخدامه فور اكتشاف المشكلة في عمر 8-9 سنوات. ومهم جدا نعرف انه هاي الأجهزة اللي بتأثر على النمو، اما انها تكبح النمو الزائد او انها تنشط النمو البطيء، العكس بيكون في احد الفكين انه النمو بطيء جدا، هاي بتعتمد على نمو الانسان، وفي فترة نمو متسارع متعارف عليها في عمر من 9-11 سنة عند الإناث، ومن 10-12 سنة عند الذكور. احنا في استخدام الأجهزة لما بخص الموضوع عظام الفك ونموها، وإما تثبيط نمو أو زيادة تحفيز نمو، يجب استغلال هاي الفترة الزمنية. يعني لازم نعالج الطفل إما بعمر 8-9 سنوات فور اكتشاف المشكلة إذا كان في كبح لنمو فك متسارع في النمو، أو العكس. المهم النقطة اللي أنا بدي أشير إلها وبدي أكد عليها، أنه ينتهي الطفل من العلاج باستخدام هاي الأجهزة قبل عمر 12 سنة. يعني مش إحنا نفكر على العلاج في هذا العمر، لازم نكون انتهينا من العلاج في هذا الجهاز في هذا العمر. نقطة مهمة. نقطة تانية، انه اذا كان عندنا قصر في نمو الفك العلوي في جهاز بنسميه جهاز القناع الوجهي. هذا الجهاز بيتم تنشيط وسحب الفك العلوي اللي هو أصغر وأكثر من حجمه الطبيعي، بيكون الفك كتير راجع داخل لجوة وراجع لورا، بيكون شكل الوجه كأنه مقعر لأنه الفك أصغر من حجمه الطبيعي. استخدام الجهاز الفترة الزمنية الصحيحة لاستخدام هذا الجهاز لعلاج المشكلة من جذورها في تحفيز نمو الفك بين عامي 6 إلى 8 سنوات، إذا إحنا بدنا نعالج مشكلة الفك من جذورها، لأنه بعد عمر 8 سنوات بيعالج لنا المناطق المحيطة بالفك ومنطقة الأسنان أو العظام اللي ماسك الأسنان، لأنه طبقة عظم الفك إما عظم الفك الرئيسي أو العظم السنخي اللي هو بيمسك لنا الأسنان أو الأسنان اللي هي جاي الجزء اللي بيكون ماسك طبقة الأسنان في هذا الجزء من العظم. فإذا كنا نتحدث عن علاج قصور الفك العلوي، العلاج الصحيح بين عامي 6 إلى 8 سنوات لعلاج المشكلة من جذورها.
نعم بارك الله فيك دكتور. بقي مع دقيقة بدي أخذ هالمشاركة من الأخ طارق. السلام عليكم على فيسبوك. طبعا شكرا على البرنامج، احنا بنشكرك كمان لمشاركتك معنا أخ طارق. بسأل سؤال، هل عندي سؤال ضروري لو تكرمتم، هل هناك علاج ناجع ومؤكد علاج رائحة الفم الكريهة لغير المدخنين؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك أخ طارق. أتفضل دكتور.
بالنسبة لرائحة الفم لها أكثر من سبب.
نعم.
السبب الرئيسي أكثر سبب معروف ألا وهو حصول التهابات حادة في اللثة. التهابات الحادة في اللثة بنتج عنها رائحة كريهة. طبعا سبب التهابات اللثة الحادة اللي هي تراكم فضلات الطعام، تجمع تكلسات ما بين اللثة والأسنان، وعدم ذهاب إلى طبيب الأسنان بشكل دوري كل 4 إلى 6 شهور لتنظيف هذه التكلسات. هذا السبب الرئيسي. زيارة طبيب الأسنان وإزالة التكلسات وعلاج التهابات اللثة سيزيل جزء كبير من رائحة الفم. أسباب أخرى، إذا كان هناك اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشاكل في المعدة تؤدي إلى حصول روائح كريهة في الفم. إذا كان في التهابات في اللوز، ناس بتكرر عندهم التهابات في اللوز وفي الحلق، سيحصل عندهم رائحة كريهة في الفم. المفروض انه ما تنظيف الفم بشكل مستمر، علاج مشاكل اللوز والحلق، اذا في مشاكل في المعدة او في الجهاز الهضمي او في حساسية لبعض الادوية والمأكولات انه الانسان يبتعد عنها، بنكون هون احنا بنغطي جزء كبير من رائحة الفم اللي احنا بنتحدث عنها. في طبعا احنا بننصح بالاضافة لتنظيف الاسنان استخدام مضمضة أو غسول للفم اللي هي بتنعش رائحة الفم وبتطيب رائحة الفم، بالإضافة لإحنا النصائح اللي قدمناها سابقا استخدام الفرشاة العادية واستخدام السواك. مهم جدا استخدام السواك لأنه المواد اللي بيحتوي عليها قاتلة للجراثيم وتزيل العفونة وتزيل روائح الفم الكريهة.
نعم بارك الله فيك دكتور، شكرا لك. يعني احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج، يعني سعدنا بصحبتك يا دكتور. إن شاء الله في المرة القادمة راح نتحدث عن موضوع كمان مهم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم، عن التنفس عن طريق الفم وأثاره على الوجه والأسنان والفكين. راح يكون معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط اختصاصي التقويم، كان معنا من القدس. شكرا لك دكتور وبارك الله فيك.
العفو وبارك الله فيكم.
حياك الله. وشكر لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم ومشاركاتكم معنا، وأرجو أن تكونوا معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى أن نلقاكم، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المؤمن مصاب، صلي انت وداعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
سلام. قبلتك سلمتك وربي معاك وبدعي بفضله يتمم شفاك.